بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين والنبي الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه من تنبيهات قاعدة من بلغ، وهو عموم قاعدة من بلغ والتسامح في أدلة السنن في الفضائل أو المراثي، وهي مصائب أهل البيت عليهم السلام، أو في سيرتهم، هذا باب ثالث، أو في مزارات ذويهم، هذا رابع، بس العمدة الثلاثة الآن على يد حال. باب الفضائل أو المصائب المراثي أو السيرة. هذا البحث عليكم على يد حال حساس جدا، ومرة نقل الآن كلام جملة من الأعلام أنهم يستشكلون في شمول قاعدة من بلغ لهذه الروايات الضعيفة الواردة في هذه الأبواب، للتنبيه على حساسية وخطورة هذا البحث جدا. هذا البحث أهم من قاعدة من بلغ من أولها لآخرها. هذا البحث، هذا نفس هذا التنبيه، هذا البحث أخطر وأهم من قاعدة من بلغ من أول إلى آخره، لأنه مرتبط بالمعارف والعقائد، فضائل يعني معارف وعقائد، مصائب أهل البيت ومظلوميتهم صلوات الله عليهم ومراثيهم، أيضا مرتبط بشأنهم ومقامهم ولما جرى سيرتهم كذلك الحال، هي مصدر التأسي سواء على حال على صعيد النظام الأخلاقي أو على صعيد نظام الفروع، أو مواقفهم من تجاه المدارس المختلفة العقائدية، فبالتالي عقائدي. فإذا هذا التنبيه جاي بحث جدا مهم، وكما الآن مر بنا أخطر من أصل قاعدة من بلغ برمتها. هذا البحث نفسه، هذا التنبيه، لأنه شيء ذيلي، لذا يجب الإنسان أن يتقنه بشكل دقيق وقويم مهم. طبعا مقدمة مر بنا أن أصل قاعدة من بلغ وأمثالها من الأبحاث قد يظن بأنها هي مؤسسة ومشرعة، ومر ذكر بأنه ليست قاعدة من بلغ مشرعة من رأس، بل هي تحت مظلة عمومات وأصول تشريعية فوقية، وهو ما يسمى بأصول الحكم، وهو ما يسميه دائما القدماء منهم صاحب الشرائع وغيره أصول وقواعد المذهب، يعني أصول تشريعية فوقية، مظلة كمظلة دستورية على إتحال القوانين. هذا مر بنا أنه قاعدة من بلغ إنما تفيد تشريع الخصوصيات، أصل المشروعية لمورد من موارد من بلغ إنما يؤخذ من عمومات، افترض مشروعية الصلاة، مشروعية الصوم، مشروعية المجرة، وإلا قاعدة من بلغ هي تؤسس في نفسها لا، كما هو الحال في الشعائر. هذه المقدمة مرت بنا واضحة. نأتي إلى مبحث الفضائل أو المراثي أو سيرتهم صلى الله عليه. أولا ليعلم أن هذا لا يختص بالأئمة الاثنى عشر صلى الله عليه، هذا البحث جاري في شأن أعظم الخلائق وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بالنسبة إلى فضائله صلى الله عليه أو بالنسبة إلى ما جرى عليه من ظلامات، وأعظم ظلامة جرت على أحد من أهل البيت هو سيد الأنبياء، بس من التفت هنا شلون؟ إيه. أعظم ظلامة جاءت عليه. وأيما كان وسيرته كذلك، أي نعم، فالذي يثير منهج معين في دراسة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، مصائب الحسين كذلك، هذا بعينه يلتفت أنه هذا المنهج يجعله ميزانا في شأن سيد الأنبياء أم لا. هذه القضية نقلت في مصاب سيد الشهداء، لا مو ثابتة. زين، إذا سيرة الرسول أنت تعال كيف تريد توزنها؟ يعني ليلتفت هذا القائل أو ما شابه ذلك أنه ماذا سيصنع بالنسبة لسيرة الرسول، بالنسبة إلى فضائل الرسول، بالنسبة، وإن كانت هناك مساحة قطعية يقينية عظيمة لا كلام فيها، كلامها في تفاصيل أحد موارد الفضائل أو الظلامات أو السيرة. فإذا الكلام هذا لا يختص بالأئمة الاثنى عشر وبفاطمة صلوات الله عليهم، بل بدءا وأساسا تجاه سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. لذا البحث حساس وعلى زين تفت له. فأول نقطة نثيرها في هذا التنبيه، هذا التنبيه بروحه هو شيء مهم وعظيم وخطير ومهم. أول نقطة نذكرها، أولا أن هناك مساحات من فضائل أهل البيت، أهل البيت يعني 14، ومن مصائبهم وسيرتهم، هذا مساحة قطعية ليس محل كلام فيها، ومن يتردد في ذلك هذا لا يبصر أو لا يريد أن يفتح تمام عيونه ليرى الحقيقة، ولا هي هناك مساحات. وأول فضائلهم صلوات الله عليهم على كل دلل عليها علماء الإمامية، نفس القرآن الكريم وعلومهم المأثورة الآن كلها، علوم المأثورة، حتى العلوم المأثورة عن الجوال، عن الهادي، عن العسكري، هذه تذهل البشر سواء على صعيد العلوم الإسلامية أو على صعيد العلوم الكونية عموما، فشيء تتحدى إلى الآن كل علوم البشر، وهذا محل تحدي ومحل برهان وليس مساجلة شعرية ولا مساجلة. على كل البراهين المتعددة في مساحة فضائلهم ومصابهم وسيرتهم هذا محل قطعي ليس محل كلام. نقطة ثانية أيضا بعد لا تخفى على الأخوة، الروايات الضعيفة سواء في الفضائل أو في المصائب أو في سيرتهم تندرج في مواد تتراكم كيفا وكما لتصبح مستفيضة أو متواترة أو موثوق بصدورها. بعد أدنى شيء إما تواتر، والتواتر أقسام عديدة غريبة كثيرة، ذكرنا منها أقسام حتى لم تذكر في علم الدراية وفي علم الرجال، ولكن أخيرا يعني التحقيقات حصل التنبه لها. التواتر هو أقسام مو قسم واحد، تواتر لفظي معنوي إجمالي بديهي نظري، تواتر نظري، التواتر نظري له معنى، يعني ما يستكشف كل واحد، معنى تواتر ها بس ما يستكشف كل واحد، يستكشف فقط الفقيه المحقق العارف بالمعارف كذا كذا يستكشف، أما واحد ساذج في الاستدلال والاستنباط ما يستكشف، كما نشاهد كثير يعني الآن الله يرحمه المحقق التستري ينكر مثلا بعض المتواترات لأنه حس تحليل نظري ما موجود عنده رحمة الله عليه، ما يلتفت إليه ولما جرب يعني تعطي واحد كل واحد في تخصصه يلتفت إلى التواتر. على كل التواتر نظري أكون هناك كذلك، والمعنوي طبقات ولما جرب، وحصص مو للتواتر عام يسع الجميع، تارة التواتر عند الخواص، التواتر ليس قسم واحد، أقسام عديدة كثيرة، تواتر الخواص ما يلتفت إليه عموم المؤمنين أبدا، مثلا التواتر عند الفقهاء ما يلتفتون إليه المحدثين، التواتر اللي عند المحدثين ما يلتفتون إليه الفقهاء، هذا ما تدرون لو ما تدرون ضرورات المحدثين يعني بحسب علم الحديث ومهارة ومهنية علم الحديث ما يلتف إلى الفقهاء إذا ما يكون هو محدث يعني متطلع في علم الحديث. لا تظل في علم الحديث. كذلك التواترات في علم الكلام أو في علم العقائد أو في علم التفسير ما يلتف إلى الفقيه من حيث هو فقيها إلا إذا كان متطلع في التفسير. نعم، هذه أمور ليس فيها دغدغة وليس فيها مجاملة، هذه أمور يعني مثل ما يقولون الصرامة علمية فيها. أي نعم، مو أنه. وكذلك الضرورات هكذا مجرى، إذا يقولون ضرورة فقهية، ضرورة كلامية، ضرورة حديثية، ضرورة رجالية، ولم مجرى، هذه علوم ومناهج ومواد. فالتواتر كذلك بعد نفس الكلام، وهذا ذكره. ثم تأتي لنا طبقة المستفيض، المستفيض نفس الكلام، المستفيض لفظي معنوي إجمالي نظري بديهي، نظري جدا متوغل في النظرية، استفاضة خواص أخص الخواص، الخواص متنوعين. فالقضية إذا مو نأتي ونتمسك بأحد الأعلام، افترض في علم العلوم الجيد في ذاك العلم ليس ليتباع بذاك الحد، وإن كانت له وجاهة عظيم وفي زمنه وهو كان نجم شاهر وليكن، لكن العلم ليس في محاباة، في هذا التخصص هو يتباع متوسط وما يدري به، لازم تروح لرواد ذاك الفن في ذاك التخصص من علماء الإمامية ولا مجرى. كثيرا ما يصير هكذا. فأيضا الاستفاضة على أقسام لازم يلتفت لها الإنسان. ثم تأتي درجة ماذا؟ الوثوق. درجة الوثوق من لا يبني إلا على خبر الثقة وليكن، بس درجة الوثوق هذه موجودة، وهو مبنى المشهور، مشهور شهرة عظيمة يعني في طبقات علماء الإمامية زي الوثوق هذا. إذن دي المواد في الفضائل وفي المراثي وفي المصائب أهل البيت أو في سيرتهم لا ينحصر طريقها بقاعة من بلغ كما الآن التفتنا، لهم تندرج في أدلة ومناهج أخرى. الرواية ضعيفة، نعم ضعيفة، أنت هالقد عندك ضعف علمي لما تلتفت إلى أن تراكم المواد الضعيفة يشكل كما وكيفا استفاضة أو وثوق أو تواتر، شو فيك أنت منهج وين ترى؟ أبجليات علم الدراية وعلم الحديث ما تلتفت إليها إلى وين يعني توصل؟ طبعا لا، ما يتشكل التواتر إلا من الخبر الصحيح. هذا من أين جبت أنت؟ من أي قاموس؟ من أي ناموس؟ من أي عالم من الفريقين يقول هالحكي هذا؟ أبدا ما عدنا هالحكي، يعني كشيء رسمها شذوذ في الأقوال موجودة لا أنكرها. أما أن التواتر يتشكل ينحصر تشكله من الروايات المعتبرة، شنو هالحكي؟ أصلا هذا كمنطق رياضي مرفوض، مرفوض وشيء يعني مثل ما يقول ممجوج جدا، لأنه علامة تصاعد الضريب الاحتمالي كما وكيف، شو ربط بالخبر الصحيح وغير صحيح؟ ما له ربط أبدا، ما له ربط. ذاك الخبر الصحيح اعتبار جعل من الشارع فلان فلان وليكن، لأنه تصاعد الضريب هذا تحول تكويني، شو ربطه بالاعتبار والجعل؟ نفسه تلقائيا يرتفع. ولربما كان خبر صحيح ما يشكل تواتر، وربما أخبار ضعاف تشكل تواتر، وقرائن التواتر مختلفة بعد. الكيف والكم، كيف تعتمد على المتن وما شابه ذلك كل المجرى. فإذا هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها، دي مناهج سواء في علم الأصول في علم الحديث في علم الدراية، إلا ما يلتفت لها لا يلتفت لها، لكن لا يتقمص على كل أنه هذا منهج علم الحديث. إذن النقطة هذه الثانية ملخصها هكذا، أن اعتبار روايات ضعيفة في الفضائل أو في المراثي أو في، نعم نتكلم نحن الآن بميزان الفقه، مو نتكلم بميزان تاريخ، الآن لازلنا نتكلم بميزان الفقه بميزان العلوم الدينية الأخرى، هاي قاعد نتكلم فيها على الميزان. في مبحث مقتل عاشوراء وشهادة سيد الشهداء وفي ولم جرى كلامنا في هذا المطلب. نعم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وليدة للنقطتين السابقتين. كيف في قاعدة من بلغ؟ عفوا قبل أن نأثر هذا المطلب دعني أذكر النقطة الثالثة. النقطة الثالثة نعتبرها هكذا، هذا الذي ذكره الأعلام من أنه لا تجري قاعدة من بلغ لأنه يستلزم كذب ولما جرى، كأنما حصروا طريقة جريان قاعدة من بلغ بأن مفات قاعدة من بلغ مؤدها إذا رواية ضعيفة في الفضائل، أو رواية ضعيفة في المراثي والمصائب، أو رواية ضعيفة في السيرة، أقول قد فعل رسول الله كذا، إن لرسول الله كذا، بنحو الجزم أخبر، حينئذ يستشكلون بأن هذا كذب وكذا، إذا لم تعلم لم تعلم المصدر كيف تجزم، هذا صحيح. لكن من قال لك أن الطريق منحصر في رواية الفضائل ورواية المراثي ورواية المصائب ورواية السيرة منحصر بأن تخبر بنحو البت والجزم؟ ما يحتاج تقول روية في كتاب فلان، هذا الجزم، روى الراوي الفلاني، روى الكذا الفلاني، هذا المقدار، ما المانع فيه؟ وما المانع من شؤون القاعدة من بلغ فيه؟ ولو مصدر متأخر، بل ولو مصدر ضعيف، طبعا صحة الكتاب لها تأثير أعظم من صحة الطريق. افترض حتى الكتاب مو صحيح، لكن أقول روية في هذا الكتاب، تقول بالجزم لا، منين؟ ولا أنا أجزم بالثبوت، لكن أقول روية. إذا لم يكن الرواية الضعيفة متنها مفادها مخالف للموازين كما سنذكر في النقطة الرابعة، هذه مهمة، إذا لم تكن مخالف للموازين ما المانع ذلك؟ روى فلان كتابة متأخر في القرن الثاني عشر، لا أعلم مصدره ولا، لكن هذا واحد يعني مترجل، واحد يعني متوسط افترض في العلم، أو واحد جهبت في العلم لكن لم يذكر المصدر، وليكن أقول روى، ما المانع في ذلك؟ ولا تنافي الموازين، فحينئذ تكون مجرى لقاعدة من بلغ، وما المانع في ذلك؟ أنا لم أخبر بنحو البت، أقول روى فلان كذا فلان ولما جرى، ونقل المصدر الفلاني ولما جرى، ولا زال دعب علماء الفريقين وعلماء الإمامية هكذا، روى ابن إسحاق، ابن إسحاق شنو ثقة جهل جابت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيرة ابن هشام، أو سيرة كذا، أو الطبري، أو ابن الأثير، أو نصر بن نزاح في واقعة الصفين، وغيره وغيره من المصادر الأخرى. الإسناد إلى المصدر ما في، ما المانع فيه؟ وإذا لم يكن مخالف الموازين، والمطابقة والموافقة الموازين تاتا تكون نظرية تاتا تكون بديهية. إذا نظرية محل أخذ ورد، ليست محسومة نفيا ولا محسومة إثباتا، وليكن، ما المانع في ذلك؟ إذا قاعدة من بلغ في تعميمها وشموليتها لموارد الروايات الضعيفة في الفضائل والروايات الضعيفة في المراثي أو الروايات الضعيفة في السيرة ما يعتمد على أخبار الجزمي، بل تتذكرون حتى في قاعدة من بلغ هم الأعلام قرروا هذا الشيء في الفروع، يأتي برجاء أنه الواقع، بداعي أنه الواقع، لا بنحو البت، حتى بعد ثبوت قاعدة من بلغ على القول الأول العامل والآتي لا يأتي بالعمل بنحو الجزم يسنده إلى رسول الله، المفروض خبر ضعيف ترضى. وقاعد من بلغ ليست في صدد جبر السند كما هو القول الثاني، في صدد القول الأول، القول الأول برجاء أنه الواقع لأنه بنحو البت، فكيف قاعدة من بلغ هي رجائية احتمالية؟ كذلك الحال في مورد الفضائل أو المراثي أو السيرة. نعم، ثواب ثواب تذاكر لعمل، هو عمل من العمل، من ذكر فضيلة لعلي في مجلس لا كذا لا يقوم كذا، ما المانع في ذلك؟ أقول روية في كتاب، أنا ما أحد لا حتى الطريق الفقهي، هذا طريق فقهي، ما المانع في ذلك؟ أنا الآن نريد حتى نحبس أنفسنا على من يشكل، نريد نحبس أنفسنا حتى على المنهج الفقهي، صوبين حين المنهج التاريخي مو بعيد عن المنهج الفقهي، لكن مع ذلك لو أراد أن يحبسنا أحد في المنهج الفقهي هو المنهج الفقهي واسع، ما قال لك من حصل. نعم، فإذا دي النقطة الرابعة أنه قاعد من بلغ شاملة بهالنحو، لا بالنحو، لا ما لا أدري كيف غفل جملة من أعلام المحققين، قليل يعني يسمو كثيرين، لكن مع ذلك محققين كبار كيف غفلوا عن أن ليس المراد نقل الرواية في الفضائل أو المراثي أو في السيرة بنحو البت، بنحو يعني الإسناد إلى المصدر، إسناد المصدر بتي، ما المانع؟ إذن دي النقطة الرابعة واضحة في شمول أيضا حتى قاعدة من بلغ. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة عفوا الرابعة، النقطة الرابعة نقطة رئيسية مهمة، وإن كنت أريد أقدم نقطة أخرى المنهج التاريخي بس ما يخالف آخر المنهج التاريخي، دعني أذكر هذه النقطة الأساسية. لاحظوا ما ذكره ابن قبة في شبهة العمل بالأدلة الظنية وأجابوا عنها الإعلام، ليس كلامي في شبهة ابن قبة بقدر ما كلامي في الأسس التي انطلق منها كلام ابن قبة. وأيضا إذا نستحضر كلام المتقدمين، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، ابن براج، ابن حمزة، الحلبيون، سلار، ابن غنية، ابن إدريس، جمهرة كبيرة من القدماء. الشيخ الأنصاري في الرسائل نقل كلماتهم بشكل مطول في حجية خبر واحد، رجاء راجعوا، مو مراجعة يعني قراءة سريعة هذرية، لا، تأملوا المباني التي يذكروها القدماء بالدقة، ما ينكرون حجية خبر واحد كما حاول الشيخ الطوسي أو الشيخ الأنصاري أن يؤول كلامه، هو صحيح، لكن ماذا ما في أي شيء صدد ماذا إذن القدماء عندما كان مظاهر كلماتهم ينكرون حجية خبر الواحد الصحيح تفضل عن غير الصحيح. مراد القدماء قاعدة ترتبط بعلم أصول القانون، قاعدة مرتبطة بعلم أصول القانون أو بعلم أصول التشريع التي لا يفتأ المحقق الحلي في من أول كتاب الشرائع إلى آخر كتاب الشرائع دائما يذكرها. هذه الرواية مطابقة لأصول وقواعد المذهب، هذه الرواية مخالفة لأصول وقواعد المذهب. هذه الترنيمة في الشرائع تشوفها من أول الشرائع إلى آخر الشرائع. هذه الضابطة اللي يذكرها صاحب الشرائع أو يذكرها القدماء في حجية خبر واحد. يقولون لابد أن يكون متن ومفاد خبر الواحد مطابق عليه قرينة علمية، يقولون هالتعبير مقصودهم أنه عليه قرينة علمية، يعني ماذا؟ يعني مطابق لأصول التشريع. مقصود ابن قبة نفس الشيء، إشكاله بعد إن شلون خبر واحد مهما كان صحيح يشرع لنا في الدين شيء، إشكال هذا من قبل. جوابه طبعا هو مبنى القدماء، أن الخبر الواحد أو مثل قاعدة من بلغ أو أي دليل آخر، يا أخي هذه الأدلة ليست منفردة، وهذه الأدلة والقواعد التحتانية ليست تأسيسية وليست مبتدئة ومبتدأة ومبدئة، ما شئت من التصريفات، ما يمكن، لأنه هذه ليست لا تأسيسية ولا منفردة ولا مبتدئة ومبتدأ بها، كلها هذه الأدلة التحتانية يجب أن تندرج تحت مظلة أصول التشريع العامة القطعية اليقينية المسمات في الروايات المتواترة عندنا بمحكمات الكتاب ومحكمات السنة. وظيفة محكمات الكتاب ومحكمات السنة وظيفتها الأمومة كما عينها القرآن. عمومة يعني ماذا؟ يعني مرجعية، مرجعية تقنين، مرجعية تشريع، مرجعية توثيق، مرجعية. هن أم الكتاب. أم الكتاب هي معناتها هذا، معناته ما وافق الكتاب فخذه وما خذ، يعني إذن هيمنة لها، هيمنة، هيمنة مظلة، هيمنة رقابة، رقابة قانونية، رقابة إثباتية، رقابة إسناد وأسناد ومستندات. الرقيب الأول والأخير المهيمن هم محكمات الكتاب والسنة. هذا الرقيب هو الذي هو أمان من الفتنة والزيغ كما نص على ذلك القرآن. الزيغ عن التشريع. إذا اتضح أن لدينا إذا مرجع عظيم، مرجع وحياني عظيم، محكمات الكتاب والسنة، أصول التشريع، هذه المحكمات ليست بالأمر الهين ترى. هذه المحكمات حتى في عصر المعصوم متشابهات فعل المعصوم الذي مثلا زرارة يرى أو جابر بن يزيد الجعفي يرى، أو متشابهات كلام المعصوم، أو متشابهات تقرير المعصوم وأحوال المعصوم، ما يمكن الأخذ بها. الأخذ بماذا؟ بمحكمات أقوال المعصوم، محكمات أحوال المعصوم، محكمات تقرير المعصوم. المشتبه دائما يعرض على المحكم، بل المحكم طبقات، المحكم أدنى درجة يعرض على المحكم، والأشد إحكام الأعلى من، والأعلى منه المتوسط يعرض على درجة المحكم والإحكام إتقانا الأعلى من الفوقي، هي طبقات ودرجات. هذه إذا مرجعية في التشريع لا مفر منها ولا رفع لليد عنها في أي باب من علوم الدين، في الفضائل، في المصائب. زين، إذا ذكرت فضيلة الخطوط العامة لمحكمات الكتاب والسنة ما تنفيها، خطبة الططنجية مدري، خطبة الديقار، خطبة كذا، ولو سندا ضعيف وليكن. طبعا محكمات الكتاب والسنة لعلمكم محكمات العقل أيضا كذلك داخلة فيها، بديهيات العقل لما نستثنيها، وبديهيات الفطرة أيضا داخلة فيها. يعني أربع مرجعيات لدينا متداخلة في بعضها البعض. مرجعية بديهيات العقل، مو نظريات العقل، أفلاطون وسقلاطون وسقلاطون، لا لا لا، بديهيات العقل، مو نتاج بشري، دع عنك النتاج البشري اللي فيه غث وسمن، بديهيات العقل، بديهيات الوجدان، يستنكره أو يقول وجدان، وجدان طبعا العالي في طبقات درجات الإنسان. هذه أربع مرجعيات محكمات لا يمكن رفع اليد عنها، هذه تهيمن حينئذ على كل ما دونه. وما موجود حينئذ فصل من فصول الدين، شعبة من شعب الدين، مسألة من مسائل الدين في أي علم من علوم الدين يخرج عن هذه الهيمنة. فأنت انظر رواية في الفضائل فيها معارف، هذه استند على رواية ضعيفة. يا أخي من قال لك أنا استندت فقط على رواية ضعيفة أو ذكرتها بنحو البت؟ إنما أحيانا استند إلى خطوط عامة يقينية في أصول محكمات الكتاب والسنة، رفع القرآن من أهل البيت درجة معينة عظيمة، ما دون من التفاصيل عبارة عن فروع يعني أقصد تفاصيل يسيرة في ظل عظم مقامهم الذي بينه القرآن، مو الاعتماد على الرواية الضعيفة بمفردها تجي تنكرها وتريد تمحيها وتريد تطبع الكافي الصحيح من كتاب الكافية والصحيح من البحار، هذه يا أخي يعني واضحة خطوات غير علمية وغير مدروسة وغير واعية بتاتان. لأن من يمارسها أحد من المسلمين في فضائل رسول الله، لم يمارسها من طبقات الفريقين وكل المدارس الإسلامية، ولم يمارسها أحد الصحيح من مقتل حسين على عيني وراسي. نعمل جهد، لكن من قال لك أن تحصر مقتل حسين في الصحيح من مقتل حسين؟ وإلا كان المسلمين قالوا الصحيح من سيرة الرسول، ما عندهم هكذا. ما أقول لا يكتب الصحيح من سيرة الرسول، يكتب، لكن لا تقول لي حصرا به سيرة المسلمين. لما بينا من مناهج الآن ذكرناه متعددة، وسأذكر المنهج التاريخي أنه كيف منهج علمي ويصب حتى في منهج الفقه بعد ما ذكرته في نقطة أخرى سنتعرض غدا لعله. لكن المقصود هذا المطلب، بأن تعال أنت تصرف في التراث، العب في التراث، صحح نقح التراث على عيني وراسي. ليس معنى التنقيح والتصحيح أنك تحذف وتمحي وتطمس، لا لا لا، هذا أكبر خطأ. ليس معنى التنقيح والتصحيح والتمحيص للتراث أن تحذف هذا التلاعب. تصرف في مصير الدين، نقح نعم، علق تعليقة الذهبي على الحاكم النيشابوري لا بأس، يعني رأيه يجي ينقد يذكر تنقيحات، لأنه يحذف. أحد الأعلام صحح كتاب النجاشي وطبعه الآن من وراء جحور، أغانا كذا سيدنا وين بقية النسخ؟ قال لي بقية النسخ فيها شرح طويل وأنا ما قلت لي باقي جزء ما يوافقك على النسخة اللي أنت رأيتها. هاي سبب تضعيف رواياها، توثيق رواياها، خشون تتحكم أنت كذا. ذاك الوقت مداولتنا وياه بعد ما كان ما رجعوا كذا. المقصود ما يمكن أحمل رأيي على كل الطائفة، ما يمكن. نقح محص أهلا وسهلا، بس مو تقول تطالب حين تحذف ما لا ترتئي. أنت لا ترتئي، قد يجي مبنى آخر يرتئي، قد منهج آخر يشوف، ما له معنى. المقصود إذن هذه النقطة الرابعة جدا مهمة ألخصها، وبعد الكلام فيها لا زال، أن في كل مسيرة توثيق المستندات واعتبار المستندات الدينية والإسناد الدينية والمصادر الدينية، لا نعتمد على الخبر الصحيح بمفرده ولا الخبر الضعيف بمفرده. ما يمكن الاعتماد على الخبر الصحيح بمفرده، ما يمكن، غير معقول ابتداء ورأسا. مثل قاعدة من البلاغ، مع أن قاعدة من البلاغ ليست رواية واحدة كما رأينا، أو خمس ست سبع روايات طرق أكثر بعد، ما عندك من اعتمد عليها بمفردها، هي تشرع البوابة الدين، ما يمكن، هي تحت مظلة المحكمات. فهنا لا يأتيني آتي ويقول يستشكل في الفضائل، في المراثي، في السيرة، رواية ضعيفة، شلون تعتمد في الدين؟ مشيت شبهة ابن قبة، جوابه وهذا الجواب. والكلام تتم بعدما خلصنا فيه حتى النقطة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.